أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا في الدليل الشرعي غير اللفظي نتعرض إلى فعل المعصوم وإلى تقرير المعصوم، وتكلمنا في الدروس السابقة عن فعل المعصوم، أما اليوم فنتكلم عن تقرير المعصوم. فما هو تقرير المعصوم؟ الجواب إن التقرير معناه السكوت والرضا، أو السكوت الكاشف عن الرضا، لأن المعصومة إذا واجه فعلا، إذا واجه فعلا ما، طبعا ذلك الفعل سواء كان فعلا فرديا أو كان فعلا جماعيا، الفعل الفردي كأن يرى الإمام شخصا يتوضأ أمامه ويمسح منكوسا، هذا سلوك فردي. وتارة لا، هناك سلوك جماعي بمرأى ومسمع من الإمام عليه السلام، فالسيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة، أو من حاز ملك، أو العمل بحجية الظهور، وهكذا. إذن المعصوم إذا واجه فعلا أو سلوكا، طبعا بلا فرق بين كونه خاص أو عام، فهناك فرضان. الفرض الأول أن يتصدى الإمام عليه السلام لبيان موقف الشريعة، كأن يقول للمتوضئ عليكم السلام وضوءك صحيح، أو يقول له وضوءك ليس بصحيح، المهم أن يتصدى ويتكلم. فإذا تصدى وتكلم راح يصير عندنا دليل شرعي لفظي، فنعمل على وفق ذلك الدليل الشرعي اللفظي. الحالة الأولى أن يتصدى الإمام لبيان موقف الشريعة. الحالة الثانية أن يسكت، يعني الإمام يرى ذلك السلوك ويسكت عليه ولا يتكلم. فقالوا حينئذ، قالوا السكوت دليل الإمضاء. يعني شنو دليل الإمضاء؟ يعني سكوت المعصوم عن ذلك الفعل دليل على رضاه بذلك الفعل، وإلا لو لم يكن راضيا لما سكت. فبما أنه سكت فإنه راضي. حينئذ نسأل، نطرح هذا السؤال: على أي أساس
عليكم السلام ورحمة الله.
فهمتم من سكوت الإمام أنه راض بذلك الفعل؟ شو عرفت هذا؟ قد يكون سكت وهو غير راضي. فما هو الأساس الذي تعتمدون عليه في إثبات أن الإمام إذا سكت فهذا دليل على أنه راض بذلك الفعل؟ ما هو الأساس والجواب؟ إن الأساس على نوعين، إما أن يدعى أساس عقلي، وإما على أساس شنو؟ أساس استظهاري. إما على أساس عقلي وإما على أساس، والأساس العقلي بلحاظين، الأساس العقلي بلحاظين. شلون؟ لأن المعصوم عليه السلام له حيثيتان، الحيثية الأولى هو كونه أحد المكلفين المخاطبين بأوامر الشريعة، فحال المكلفين، لكن مع فرق أساسي أن المكلفين شنو؟ غير معصومين، لكنه هو
معصوم.
هذه الحيثية الأولى. الحيثية الثانية أن ننظر إلى المعصوم بما هو ولي على المكلفين ومشرف بما هو شارع له أغراض يريد أن يطبقها. فلذلك الأساس العقلي أن نلحظ إما باعتبار كون الإمام مكلفا، وإما باعتباره شارعا وهادفا. هذا في الأساس العقلي. في الأساس العقلي إما ننظر، إما أن ننظر إلى الإمام باعتبار كونه مكلفا، وإما أن ننظر إلى الإمام باعتباره شنو؟ شارعا. فإذا كان مكلفا فهناك حالة أيضا، إما بلحاظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما بلحاظ وجوب تعليم الجاهل، إما بلحاظ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما بلحاظ وجوب تعليم الجاهل. إذا اتضحت هذه الأقسام، وهي أنه إما على أساس عقلي وإما على أساس استطاري، واللي على أساس عقلي إما يكون المعصوم مكلفا وإما يكون شارعا وهادفا، وإذا كان مكلفا إما هو مكلف بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا بوجوب تعليم الجاهل. حينئذ نأتي إلى محل الكلام، اللي هو شنو محل الكلام؟ كيف يدل، هذا هو السؤال الأساسي، كيف يدل سكوت المعصوم على رضاه بذلك الفعل وأنه ممضى من قبله؟ شو نثبت هذا الشيء؟ قل لاتي إلى هذه الأخبار. أما الأول اللي هو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شو نقول؟ نقول نستدل بهذه الطريقة: لو كان ذلك الفعل ليس شرعيا ومخالفا للشريعة لوجب على الإمام شنو؟ أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن فإذا توضأ أمامه شخص وهذا الشخص نكس في غسل يده اليمنى مثلا غسلها بالمقلوب هذا مخالف الشريعة أو لا؟ مخالف الشريعة. إذا كان مخالفا الإمام يسكت أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فإذا في مورد من الموارد رأى الإمام شيئا وسكت عنه نسوي قياس نقول لو كان هذا الفعل مخالفا للشريعة لما سكت عنه الإمام. ليش لما سكت عنه الإمام؟ لأنه مكلف بالأمر بالمعروف وبما أنه سكت فإذا هذا الفعل ليس مخالفا للشريعة. شوف عن طريق سكوت الإمام شنو ثبتنا؟ ثبتنا أن الفعل ليس مخالفا للشريعة وأن الفعل مرضي للإمام بهذا القياس. أعد فيها سريعا. لو كان الفعل مخالفا للشريعة لما سكت الإمام لأنه مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبما أنه سكت عن ذلك إذن هو ليس مخالفا للشريعة وهو مرضي للإمام. هذا بالنسبة نأتي إلى وجوب تعليم الجاهل. نعيد نفس الكلام. نقول لو كان هذا الفعل الذي صدر أمام الإمام عليه السلام لو كان مخالفا للشريعة لوجب على الإمام أن لا يسكت. لما سكت الإمام. ليش لما سكت الإمام؟ لأنه مكلف بتعليم الجاهل. فإذا هذا الفعل كان مخالف للشريعة فهذا يعني أن الذي فعله شنو؟ عالم بالشريعة لا جاهل؟ جاهل. مسح منكوسا على رأسه أو على قدمه أو إلى آخره. فلو كان ذلك الفعل ليس مطابقا للشريعة لما سكت الإمام لأنه يجب عليه تعليم الجاهل. وبما أنه سكت عن ذلك إذن شنو؟ إذن الفعل فيه ليس مخالفا للشريعة لأنه لو كان مخالفا للشريعة وسكت عنه الإمام. هذا شنو معنى لو كان مخالفا للشريعة وسكت عنه الإمام؟ راح يلزم وقوع المعصوم في المعصية والعياذ بالله، لأنه سيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيترك تعليم الجاهل. وهذا ممكن أو مستحيل؟ وهذا خلاف عصمته لا يمكن أن يصدر منه. إذن نشكل قياس واحد للأمر بالمعروف ولتعليم الجاهل. شو نقول؟ لو كان الفعل مخالفا للشريعة لما سكت الإمام عنه. ليش لما سكت الإمام عنه؟ إما لوجوب الأمر بالمعروف وإما لوجوب تعليم الجاهل. هيا مقدمة، هاي المقدمة الأولى. لو كان الفعل مخالفا للشريعة لما سكت عنه الإمام. هاي المقدمة الأولى من أين أخذناها؟ من كونه مكلفا ومعصوما. ليش لما سكت؟ لأن سكوته حينئذ سكوت عن المنكر، سكوت عن الجاهل، ولذلك لا يسكت. لا بد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا بد أن يعلم الجاهل. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولكنه سكت عن ذلك الفعل. ولكنه سكت عن ذلك الفعل. إذا شنو النتيجة؟ النتيجة شنو راح تصير؟ إذا الفعل ليس مخالفا للشريعة. هذا قياس يعني؟ قياس الاستثناء. يعني لو كان الفعل مخالفا للشريعة لما سكت الإمام عنه، لكنه سكت عن ذلك، إذا الفعل ليس مخالفا. زين، المقدمة الأولى من أين أخذناها؟ أخذناها من كون المعصوم مكلفا، إما على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما على أساس تعليم الجاهل، ولذلك لا يسقط عن الفعل المخالف للشريعة. هذا بالنسبة لكون المعصوم مكلف. أما بدل لا، هاي أمور أخرى، يعني سنقول بعد ذلك أنه بشرطنا وشروطنا.
أنا ظن إنه هاي وجود تعليم الجاهل يلزم استحقاق الإرشاد الديني، أنه إذا كان الجاهل ما يتعلم وما يتحمل هذه المعلومة كيف يعلمه؟
بشرطها، هسه راح نقول بشرطها وشروطها. زين، ماذا يشترط في ذلك؟ خلينا نسبق البحث. ماذا يشترط في ذلك؟ أنه لو كان الفعل مخالفا لما سكت عنه الإمام. يشترط أولا بالنسبة لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد من توفر شروط الأمر بالمعروف والنهي شنو عن المنكر. اللي من شروطه شنو؟ احتمال التأثير مثلا. فلو كان الإمام لا يحتمل التأثير فيجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا يجب؟ لا يجب عليه. متى يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا كان يحتمل التأثير. ولذلك متى نكتشف الإمضاء والرضا من السكوت؟ عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى؟ في مورد احتمال التأثير. أما لو كان التأثير غير محتمل فلا نكتشف من سكوت الإمام الرضا. هذا مثلا، هذا شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك وجوب تعليم الجاهل، فإن وجوب تعليم الجاهل هو وجوب مطلق. هنا أيضا احتمال التأثير والقدرة والقابلية والاستعداد للتعلم، وإلا كما نجد أن الإمام علي عليه السلام يقول إن ها هنا لعلما ذم إلا وجدت له حمله. إذن بعض العلوم لم يستطع الإمام علي عليه السلام أن يعلمها للجاهلين لأن عقولهم كانت غير قادرة على استيعابها. المهم، إذن اكتشاف الرضا عن طريق السكوت، عن طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او عن طريق تعليم الجاهل، ليس مطلقا، وانما بشرطها وشروطها. زين، اذا انتهينا من ذلك ننتقل الى كونه شارعا وهادفا. ما المقصود بالهادف والشارع؟ يعني ننظر إلى الإمام عليه السلام لا من حيثية كونه مكلفا، وإنما ننظر إليه باعتباره صاحب شريعة.
وقيم على الشريعة وولي على الشريعة. والولي على الشريعة يحافظ على أغراضها وأهدافها أو لا يحافظ على أغراضها وأهدافها؟ ما هو الصحيح؟ لا بد أن يحافظ على أغراضها وأهدافها. إذا كان المعصوم باعتباره كونه شارعا وهادفا، إذن ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الحفاظ على أغراض الشريعة. إذا كان يجب عليه الحفاظ على أغراض الشريعة، نأتي سنقول إذا كان السلوك والفعل الذي حصل أمام الإمام، إذا كان ذلك السلوك مخالفا للشريعة، سلوك أمام الإمام وكان مخالفا للشريعة، زين، هذا السلوك المخالف للشريعة يضيع غرض الشريعة أو لا يضيعه؟ شنو الدواء؟ يضيع، لأنه مخالف للشريعة. فإذا سكت الإمام عن ذلك التصرف والسلوك المخالف للشريعة سيؤدي ذلك إلى شنو؟ إلى تفويت الغرض ونقض الغرض. ونقض الغرض بالنسبة للعاقل الملتفت ممكن لو مستحيل؟ مستحيل. فشو نقول؟ هم يشكل قياس. نقول لو كان الفعل مخالفا للشريعة لأدى ذلك إلى نقض الغرض. خمسية غزان. لو كان الفعل مخالفا للشريعة لما سكت عنه الإمام. ليش لما سكت عنه الإمام؟ لأنه يؤدي إلى تفويت الغرض، وتفويت الغرض من العاقل الملتفت شبيه مستحيل. هاي المقدمة الأولى. مقدمة ثانية نقول ولكنه سكت عن ذلك، ولكنه سكت عن ذلك، فالنتيجة تلاحظ إذا ذلك الفعل ليس مخالفا للشريعة. فنستدل أن السكوت يدل على أن الفعل ليس مخالفا للشريعة. بمن استدللنا؟ استدللنا باستحالة نقض الغرض. أعيدك الاستدلال سريعا. المقدمة الأولى، لو كان الفعل مخالفا للشريعة لما سكت عنه الإمام. هيا مقدمة. هاي من جنة المقدمة؟ لأنه لو كان مخالف للشريعة لأدى إلى تفويت الغرض، وتفويت الغرض من العاقل مستحيل. إذن لو كان مخالفا للشريعة لما سكت الإمام. المقدمة الثانية، وبما أنه سكت عن ذلك إذن شنو النتيجة؟ إذن ذلك الفعل ليس مخالفا للشريعة. سؤال، كيف يهدد ذلك السلوك غرض الشريعة؟ كيف يهدد ذلك السلوك غرض الشريعة؟ نقول نهددها بصورتين، إما أن يهدد غرض الشريعة فعلا، وإما أن يهدد غرض الشريعة شأنا.
إما أن يهدد الغرض فعلا وإما أن يهدد الغرض فعلا. شلون؟ أضرب لك مثال. المثال الأول: السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد في الأمور الشرعية. سيرة عقلائية قائمة على العمل بخبر الواحد في الأمور الشرعية، هذا تهديد مباشر لغرض الشريعة أو تهديد غير مباشر؟ تهديد مباشر أو غير مباشر؟ هذا تهديد مباشر. ليش؟ لأن السيرة قائمة على العمل بخبر الواحد عين في الأمور الشرعية، ما زال قائمة على العمل بخبر الواحد في الأمور الشرعية. فلو كانت هذه السيرة غير صحيحة فإنها تهدد أغراض الشريعة شنو؟ بشكل مباشر. هذا مثال. مثال ثاني: السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الواحد في الأمور العرفية والحياتية. يعني العقلاء يعملون بخبر الواحد مو بالشرعيات، وإنما وين يعملون بخبر الواحد؟ في أمورهم الحياتية. لكن عملهم بخبر الواحد في أمورهم الحياتية ناشئ من نقطة خاصة. ما هي النقطة الخاصة؟ لماذا يعملون بخبر الثقة العقلاء في حياتهم؟ النقطة هي أن الثقة نسبة الصدق فيه أقوى من نسبة الكذب. أقوى احتمال صدقه أقوى من احتمال. هذه النقطة التي عمل بها العقلاء في حياتهم وهي أن الثقة احتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه صالحة للجريان في الأمور الشرعية أو غير صالحة؟ صالحة. فهم لحد الآن لم يعملوا بخبر الواحد في الأمور الشرعية، وإنما وين عملوا بخبر الواحد؟ في الأمور. لكن النقطة التي على أساسها عملوا بخبر الواحد في الأمور العرفية، هذه النقطة صالحة للجريان وين؟ في الأمور الشرعية. لأنه في الأمور الشرعية هم الثقة شنو؟ احتمال صدقه أقوى من احتماله. فمن المحتمل أن هذه السيرة ستتطور من العمل بخبر الواحد في المجالات العرفية إلى من يطورونه؟ إلى العمل في المجالات الشرعية. فالشارع يريد يسد الطريق عليهم من البداية. فإذا هذه السيرة من النوع الثاني تهدد أغراض الشريعة مباشرة أو بشكل غير مباشر؟ بشكل غير مباشر، لأنه لحد الآن يعملون به وين؟ في المجالات العرفية، ولم ينتقلوا إلى المجالات الشرعية. إذن السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد في الأمور الشرعية تهدد غرض الشريعة بشكل مباشر. أما السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد في الأمور العرفية فإنها تهدد غرض الشريعة بشكل غير مباشر.
شلون تهدد بشكل غير مباشر؟ هاي النقطة خلينا نفيد لنا، لأن النقطة التي اعتمدوا عليها صالحة للسريان لمن؟ للأمور الشرعية. هذا بالنسبة لنا باعتباره شارعا وهادفا. خلاصة المطلب أن الإمام إذا سكت عن شيء فسكوته يدل على الإمضاء والرضا، إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري. أما الأساس العقلي فإما باعتبار كونه مكلفا وإما باعتبار كونه شارعا وهادما. أما باعتبار كونه مكلفا فإما لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإما لوجوب تعليم جاهل. فنقول لو كان ذلك السلوك مخالفا للشريعة لما سكت عنه الإمام لوجوب الأمر بالمعروف ولوجوب تعليم الجاهل، فبما أنه سكت عن ذلك فإذا هو ليس مخالفا للشريعة، وكذلك باعتبار كونه شارعا وهادفا. فنقول لو كان ذلك الفعل مخالفا للشريعة لأدى شنو؟ لما سكت الإمام عنه، لأنه يؤدي إلى تفويت الغرض، وتفويت الغرض على العاقل مستحيل بما أن الإمام سكت. إذن ذلك الفعل لا يهدد الغرض الشرعي. سؤال: كيف يهدد الغرض الشرعي؟ يهدده بطريقتين: تهديد مباشر وتهديد غير مباشر. ملاحظة أخيرة: أن كون المعصوم مثلث له شروط وكونه شارع وهادف له شروط. الاستفادة من كونه مكلفا لا بد من تحقق شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو وجوب تعليم الدار. أما كونه شارعا وهادفا يتوقف على كون السلوك مهددا لغرض الشارع، إما تهديد مباشر وإما تهديد غير مباشر. أما لو لم يكن مهددا فسكوت الإمام لا يكشف عن الرضا. هذا كله بالنسبة لمن؟ للأساس العقلي. خلينا نطبق هذا المفهوم. عادة ما يكون السلوك الجماعي هو الذي يهدد الغرض، وإن كان كلامنا مطلقا، لكن السلوك الفردي لا يهدد غرض الشريعة، لأن إنسان توضع بشكل خاطئ هذا لا يهدد غرض الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلالة السكوت والتقرير. وأما السكوت، وأما السكوت هل في قبل؟ في قبل الفعل. وأما السكوت فقد يقال إنه دليل الإمضاء. شنو يعني الإمضاء؟ يعني القبول والرضا من قبل الشارع. وتوضيح ذلك أن المعصومة إذا واجه سلوكا معينا فهنالك احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول: فإما أن يبدي موقف الشرع منه إلى أن ترجع من السلوك المعين، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي، فإما أن يقول هذا صحيح وإما أن يقول هذا ليس. الاحتمال الثاني: وإما أن يسكت، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء. يجب أن يمكن، يعني ليس كل سكوت دليل على الإمضاء بل بشرطها
وشروطها وايد عندنا قيود يمكن ان يعتبر دليلا على الامضاء. زين كيف يدل على الامضاء؟ ما هو الاساس؟ ودلالته على الامضاء تارة تدعى على اساس عقلي واخرى على اساس استظهاري على اساس الظهور الحال. اما الاساس العقلي فتنقسم به اما باعتبار كونه مكلفا واما باعتبار كونه حادثا. زين باعتبار كونه مكلفا هم الى شقين، اما لوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واما لوجوب تعليم الجاهل. اما الاساس العقلي فيمكن توضيحه اما بملاحظه المعصوم مكلفا واما بملاحظه المعصوم شارعا وحادثا. اما الاول وهو شنو؟ ملاحظه المعصوم مكلفا، فيقال ان هذا السلوك لو لم يكن مرضيا للشريعة وكان مخالفا للشريعة لوجب النهي عنه على المعصوم. ليش لوجب النهي؟ إما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإما لوجوب تعليم الجاهل. هذه المقدمة الأولى. فالمقدمة الأولى شنو؟ لو كان هذا السلوك مخالفا للشريعة لما سكت عنه الإمام. ليش لما سكت عنه الإمام؟ لوجوب النهي عن المنكر أو لوجوب تعليم الجاهل. زين المقدمة الثانية، وبما أنه سكت عن ذلك فالنتيجة شنو؟ إذن هو ليس مخالفا للشريعة، فعدم نهيه وسكوته، عدم نهيه هو سكوته، لأن إذا تقول عدم نهيه وسكوته يعني وعدم سكوته، لا، فعدم نهيه وسكوته يعني عطف على عدم نهيه مع عصمته. ليش قال مع عصمته؟ لو لم يكن معصوما سكوته لا يكشف عن الإمضاء. قد يكون العمل مخالف للشريعة وهذا سكت عصيانه، لكن العصيان محتمل في الإمام أو غير محتمل؟
غير محتمل.
فعدم نهي المعصوم وسكوته هي مقدمة. المقدمة الثانية يعني بما أنه سكت ولم ينهى النتيجة شنو؟ إذا يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيا. يعني على خصلة القياس، لو كان مخالفا للشريعة لما سكت عنه الإمام، فبما أنه قد سكت عنه إذا هو ليس مخالفا للشريعة. زين، وإما هذا الشق الثاني للأساس العقلي، وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا. يعني شنو هادف؟ يعني له غرض وهدف. فيقال إن السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه، يفوت عليه غرضه بما هو مكلف لو بما هو شارع وهادف، ما هو شارع وهادف، لتعين الوقوف في وجهه. وجه من؟ وعادة السلوك اللي يهدد الغرض شنو؟ السلوك الجمعي مو السلوك الفردي، يعني السيرة العقلائية مو الشخص الواحد. هاي كلها شنو المقدمة الأولى؟ شنو المقدمة الأولى؟ لو كان ذلك السلوك مخالفا للشريعة لما سكت عنه الإمام. ليس ما سكت عنه الإمام؟ لأنه يؤدي إلى تفويت الغرض، وتفويت الغرض مستحيل. لتعين الوقوف في وجهه، يعني لما سكت عنه
ولا ما صح الذكور. ليه؟ لأنه له هذا السلوك أو السكوت عن ذلك السلوك، لأن السكوت عن ذلك السلوك نقض للغرض، نقض للغرض. هاي شنو؟ هاي كصغرى سمين. يقد واحد يقول وإن أدى إلى نقض الغرض فما هي المشكلة؟ هو يريد أن يؤدي إلى نقض الغرض، ما هي المشكلة؟ الجواب إن نقض الغرض ممكن لو مستحيل؟ مستحيل. كمل شنو هاي الكبرى؟ ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. زين سؤال، ما المقصود بمستحيل هنا؟ ما المقصود بمستحيل هنا؟ يعني هل أنه لا يمكن أن يقع؟ أو يمكن أن يقع لكنه قبيح؟ لا، هو المستحيل. نقول الاستحالة على نوعين، استحالة على مستوى العقل النظري واستحالة على مستوى العقل العملي. الاستحالة على مستوى العقل النظري معناها امتناع الوقوع، مثل استحالة اجتماع النقيضين. أما الاستحالة على مستوى العقل العملي فشنو معناها؟ معناها كون العمل قبيحا وإن كان صدوره ليس مستحيلا بالمقياس العقلي. فإذا نقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل من نوع، من النوع الثاني، استحالة بالعقل العملي أي قبيح لا يصدر من العاقل الملتفت. وكل من اللحاظين له شروطه. لا لحاظين، لا، باعتبار كونه مكلفا وباعتبار كونه شارب. فاللحاظ الأول اللي هو شنو؟ باعتبار كونه مكلفا يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر. كشنو؟ كاحتمال التأثير. بعد انت كمل وشنو سكت عن الباقي؟ بعد شنو عندنا؟ وتوفر شروط وجوب تعليم الجاهل. واللحاظ الثاني، يا هو اللحاظ الثاني شارع هذا، يتوقف على أن يكون السلوك المسؤول عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي. وتفويت الغرض الشرعي على نوعين، تفويت مباشر وتفويت غير مباشر. المباشر شو نسميه؟ فعل. وغير المباشر شأن. مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي. وهذا القسم الأول اللي مثاله شنو؟ مثال السيرة العقلائية على العمل بخبر الآحاد في الشرعيات بأن يكون مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرة، كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات، أو يهدد بتفويت غرض شنو؟ شأني غير مباشر. هذا وين يصير؟ في السيرة العقلائية في الأمور عرفية، أو ناشئا من نقطة تقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي، وإن كان السلوك ليس في الأمور الشرعية لكن نقطته شبيه صالح للسريان علما للأمور الشرعية، فتقتضي بطبعها الامتداد إلى المجال الشرعي على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت، كما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية، ولكن بنكتة تقتضي بطبعها تطبيق ذلك السلوك على الشرعيات أيضا عند الحاجة. ما هي هذه النكتة؟ أن الثقة نسبة التصف فيها أقوى من الكذب، وهذا يسري للشرعيات لو ما يسري؟ نعم يسري. هذا كله على الأساس العقلي. أما الأساس الاستظهاري فهو يعتمد على ظهور حال الإمام. ما هو ظهور حال الإمام؟ لأن ظاهر حال الإمام يقتضي كون الإمام هو الحافظ للشريعة والمقوم للانحراف والزيغ. ظاهر حال الإمام أنه القيم على الشريعة والمحافظ على الشريعة. إذا كان ظهوره ذلك، ظهور حاله ذلك، فإذا كان السلوك المخالف للشريعة يؤدي إلى ضياع الشريعة وانحراف الشريعة، فالإمام يسكت أو لا يسكت؟ لا يسكت. لماذا لا يسكت؟ لأن ظاهر حاله أنه في مقام شنو؟ الحفاظ على الشريعة. فإذا سكت عن شيء ماذا نفهم؟ نفهم أن ذلك الشيء الذي سكت عنه الإمام لا يؤدي إلى تغيير الشريعة وتحريف الشريعة، فهو شنو؟ فهو مطابق للشريعة. فهنا نعتمد على شنو؟ نعتمد على ظهور حال الإمام. فهي دلالة عقلية لو دلالة ظهورية؟ دلالة ظهورية. لذلك الشروط التي ذكرناها في الأساس العقلي تسري هنا أو لا تسري؟ لا تسري. وأما الأساس الاستظهاري دليل قد يدعى ما يريد يناقش هذه الأمور، هل هذه الأمور صحيحة مو صحيحة؟ قد تكون المناقشة فيها صحيحة، يناقش فيها هو في الحلقة الرابعة عن صح التعبير، يعني في البحث القادم، لكن على مستوى الحلقة الثانية يقول قد يدعى، يعني يخلي لك المسألة شنو؟ سيارة، لا يريد يقول لك أنا أقبل ذلك ولا يريد أن يقول لك شنو؟ أنا لا أقبل ذلك. وأما الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوى أن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزير والحفاظ على الشريعة من الانحراف، شنو ظاهر حاله؟ عند سكوته عن سلوك يواجهه ارتضاء ذلك السلوك. ارتضاء شنو محل من الإعراب؟ خبر إن ظاهر حال المعصوم ارتضاء ذلك السلوك. إن ظاهر حال المعصوم بين قوسين بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزير عند سكوته عن سلوك يواجهه، سد القوس، ظاهر حال المعصوم ما هو؟ ارتضاء ذلك السلوك. وهذا ظهور حالي، وتكون الدلالة حينئذ استظهارية ولا تخضع لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس عقلي من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو توفيت الغرض الشرعي أو غيره من الأمور. عندنا وقت كمان أكو مطلب بسيط جدا في الدرس، يمكن أشرحه والباقي يأتي في الدرس القادم. هذا شرحته في بداية الدرس، أن سكوت الإمام تارة يكون في قبال سلوك فردي، كأن يتوضأ شخص أمام الإمام والإمام يسكت
فهذا سلوك فردي لو سلوك جماعي؟ هذا سلوك فردي. وتارة يكون سلوك الإمام عن شنو؟ عن سلوك جماعي وليس عن سلوك فردي. ذلك السلوك الجمعي يسمونه بالسيرة العقلائية. ما هي السيرة العقلائية؟ ما هي السيرة العقلائية؟ الجواب: السيرة العقلائية هي السلوك العام الذي يتخذه العقلاء بما هم عقلاء. السلوك العام الذي يتخذه العقلاء بما هم عقلاء. ليش قيدناها بما هم عقلاء؟ يعني سلوك يتخذه العقلاء بغض النظر عن الشريعة وعن ثقافتهم الخاصة وعن أغراضهم الشخصية ومذهبهم ودينهم وقوميتهم. لا، سلوك أساسه نقطة عقلية عند العقلاء بما هم عقلاء، فهذا سلوك جماعي. إذا سكت الإمام عن ذلك السلوك الجماعي فهذا على أي شيء يكشف؟ يكشف عن أن ذلك الشيء ممضى ومرضي من قبل الإمام. وإلا لو لم يكن مرضيا لنهى عنه، بما أنه لم ينهى عنه إذن هو شنو؟ مرضي لديه. فلذلك يمكن أن نستدل بالسيرة العقلائية، لكن السيرة العقلائية بنفسها دليل على الحكم أو لا؟ الجواب: السيرة العقلائية ليس بنفسها دليل على الحكم، وإنما السيرة العقلائية تكشف عن من؟ عن الإمضاء، والإمضاء من قبل المعصوم دليل على الحكم الشرعي. فإذا السيرة مو دال مبسط، وإنما دال على الإمضاء، والإمضاء دليل على الحكم. السيرة العقلائية اللي هي مضاف للسكوت المعصوم، ومن الواضح أن السكوت إنما يدل على الإمضاء في حالة مواجهة المعصوم لسلوك معين، وهذه المواجهة على نحوين: أحدهما مواجهة سلوك فرد خاص يتطرف أمام المعصوم، كأن يمسح أمام المعصوم في وضوئه منكوسا ويسكت المعصوم عنه، والآخر مواجهة سلوك اجتماعي وهو ما يسمى بالسيرة العقلائية، كما إذا كان العقلاء شنو؟ بما هم عقلاء، يعني بنكتة عقلية مو بما هم متشرعة أو بما هم من قومية خاصة، يسلكون سلوكا معينا في عصر المعصوم. يعني هنا عندنا قيدان: القيد الأول بما هم عقلاء، والقيد الثاني في عصر المعصوم. ليش في عصر المعصوم؟ لأن السيرة العقلائية لو لم تكن في عصر المعصوم هل نستطيع أن نكتشف الإمضاء أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، فإنه بحكم المعصوم عليه السلام تواجده بينهم بين العقلاء يكون مواجها لسلوكهم العام، ويكون سكوته دليلا على الإمضاء. ومن هنا أمكن الاستدلال بالسيرة العقلائية مو مباشرة، وإنما عن طريق استكشاف الإمضاء من سكوت المعصوم. فالدليل هو السيرة أو الإمضاء؟ هو الإمضاء الذي نكتشفه بالسيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.